والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الأطهرين. في قاعدة القراءات القرآنية وتاريخ جمع القرآن وتدوينه، وإن استطعنا بنا المقام في هذه القاعدة كما مر مرارا بأهميتها وكونها أولى علوم القرآن الكريم، حتى أنه كما مر يسمى علماء التفسير أو علماء العلوم القرآنية في بداية تاريخ علوم القرآن، الصدر الأول يوصفون وتطلق عليهم هذه التسمية القراء، يعني حتى إلى القرن الثاني علماء التفسير وكذا يعبر عنهم القراء، وليس المراد بذلك خصوص تعليم القراءات، بين القراءات والتجويد وكذا، لكن انطلاقا من القراءات، مما يدل على كما مر أنها من أعرف ومن القواعد الأصل في قواعد تفسير القرآن الكريم. وفعلا ثبت العرف ثم انقش انت تجري منهج تفسيري او منهج تأويلي وتدبر واستظهار وتفسير واستنباط وتحليل انطلاقا من متن الفاظ القرآن الكريم. فهذا المتن وهذا القالب يجب ان يكون لديك واضح قطره وحدوده ومعطياته ومواده كي تنطلق بعد ذلك الى المراحل اللاحقه، شبيه يعني بعباره اخرى نحن الان في مرحله الدلالة التصورية، تسبق الدلالة الاستعمالية، تسبق الدلالة السفينية، تسبق الدلالة الجدية، بل في مرحلة قبل الدلالة التصورية. في الحقيقة الكلام ليس في مجذور التصور، الكلام في ماذا؟ في أصل اللفظ الدال على المجذور التصوري، لأن الدلالة التصورية أيضا قسمين، مجذور تصوري ودال موصل للمدلول التصوري. احنا في العراق اذا في الخطوه الاولى، الاولى جدا هذا بحثنا عنه. ففرق بين المفسر الذي يعي ان الترتيب بين السور ليس توقيفي ارتكبه الصحابه، وبين من ياخذ ذلك ارسال مسلمه أو في ترتيب بعض الآيات أو في ألفاظ القرآن كان لحظ القرآن من المجرد أو في وجوه الإعراب من المجرد، يأخذ وجه إعراب من وجوه الأعاريب للآية الكريمة، يأخذه أستاذ مكلمات وأنه هو الخيار الوحيد، لأنه أحد الخيارات، أحد الخيارات بين هذا المفسر وذاك المفسر، المفسر الفرق الشاسع. يأذبنا على حال المحقق التستري يعني في بعض امتيازاته والبعض الآخر لا محل نقد، لكن في بعض امتيازاته هذا المحقق التستري يمتاز بهذه الجانب. أي جانب؟ هو صاحب كتاب قاموس الرجال في علم الرجال من علماء، عنده كتب أخرى، فكثير من الكتب محل ربما آراء محل نقد شديد، لكن هذا الامتياز موجود عنده، غير التتبع غير التتبع الكثير كذا. عند نباها ويقظت نباها. في المتون متميزة ما وجدتها من بين بقية الرجاليين أو بقية المتكلمين. قدرة النباهة ماذا؟ مثلا إذا متن حديث أو متن كلام رجالي أو متن تاريخي يدقق في زاوية اشتباه النسخ والناسخ أو اشتباه الراوي. لأنه ربما أنت تبني جهود مكثفة على استظهار معين وتناقش الطوس كلام النجاشي في الرجال مثلا مع كلام الشيخ الطوسي، كيف من قول الجرح يقدم أو قول التعديل يقدم، حقيقة هذا الجرح إيش، أو في الفقه مثلا استظهار من هذه الرواية المفاد كذا أو كذا أو كذا، هذه الروايات دالة على طهارة أهل الكتاب أو غير دالة أو كذا. كلها فرع أن اللفظة في الرواية أو في كلام ذلك الرجالي اللفظة هي فيها ألف ممدودة أو مقصورة، ليس ألف ممدودة. لو كانت ألف ممدودة المعنى غير كامل. هذه الخطوة الأولى ننظر إليها ربما بهوان أو بالصغار. هينا هذه الخطوة؟ لا، والحال هي في حين هي هينا هي جدا خطيرة، لأنها تؤثر على مراحل البحث إلى النهاية من أول أمر. سلامة المعطيات أمر مهم، سلامة المعطيات جدا أمر مهم. كذلك الحال في البحث عن تاريخ جمع وتجميع القرآن الكريم وأصل القرآن، وإن كان يقين قطع صحيح، لكن لنميز ما هو متن القرآن عن ما هو هوامش القرآن. هذا بحث مهم. مرة بنا في جلسات سابقة ذكرنا كثير من الصحابة خلطوا بين في مصاحفهم بين ما هو متن القرآن تنزيل القرآن وبين ما هو تأويل وتفسير أسباب نزول حديث قدسي وحديث نبوي. وهنا نزول فهذه الخطوة إذا مهمة وحساسة. وصلنا إلى هذا المطلب على الحال. في مصحف أبي بن كعب في كتاب المصاحف لابن أبي داود الرواية 161 يقول ابن أبي داود بسنده عن حماد قال قرأت مصحف أبي للذين يقسمون. قال ابن أبي داود مصحفنا فيه يؤلون من لسانه. الإيلاء اللي هو في سورة البقرة يحلفون على عدم وطن المرأة. في مصحف أبي للذين يقسمون بدل الذين يؤلون من النساء. هذا المصحح يقول أخرج ابن المنذر غير بعد ابن أبي داود، ابن المنذر أيضا أخرج هذا الحديث عن أبي ابن كعب. بعد ذلك هذا المصحح لكتاب المصاحف يقول قلت وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ مثل هذه القراءات التي يعني أوردها السيوطي وعزاها السيوطي نسبها إلى عبد الرزاق. عبد الرزاق حسن اليماني أحد المحدثين وحفاظ الحبار الذين لهم موسوعة حديثية مهمة، عبد الرزاق. عندما مصنف في مصنف لعبد الرزاق وفي مصنف لابن أبي شيبة، هذان المحدثين الكبار عند أهل السنة أو الزيدي على الحال، وهم من مصادر الحديث الكبيرة المهمة عند أهل السنة. وهذان الكتابان موسوعتان كليهما باسم المصنف، وفي طيات هاتين الموسوعتين الشيء الكثير من الأحاديث النبوية بطرق أهل السنة المطابقة لمدرسة أهل البيت. نفس هذا عبد الرزاق الصنعاني وابن أبي شيبة لا يبعد أن يكونا مؤمنين مستترين. على الحال البحث هما طويل لشأن تصرفوا في ذلك، لكن أي مكان موسوعتهما تسمى كل منهما تسمى بالمصنف، وهي موسوعة المجلدات ومن القرون الأوائل، محدثين من القرون الأوائل وهي محتملة. في المصنف لعبد الرزاق عند سند لابن عباس أنه يقرأ هذا القراءة، وأبي عبيد في فضائله وسعيد بن منصور عبد بن حميد وابن منذر وابن الأنبار في المصاحف، في كتاب آخر للمصاحف لابن الأنباري. الآن نحن نقرأ في كتاب المصاحف لابن أبي داود اللي هو الابن لأبي داود صاحب السنة. طبعا يعلق الماتن هنا على هذا الحديث بتعليق طويل، أنا يهمني من تعليق هذا المطلب. أولا طبعا يعلق على جملة من هذه الطرق أنها مقطوعة، وهذا تبيان لكون القراءات ليست كلها متواترة، بل ليس في بعض أسانيدها سند متصل صحيح فضلا عن أن يكون ليس متصل فضلا عن أن يكون صحيح فضلا عن أن يكون متواتر. هذه نقطة مهمة. طبعا في موارد عديدة المصحح يعترف بهذا الشيء، هذه قراءات الشرع أو القراءات العشر أو غيرها، هل فضلا عن غيرها فيها أسانيد منقطعة فضلا عن أن تكون صحيحة فضلا عن أن تكون متواترة. هذه إذا نقطة مهمة نستفيد. نقطة أخرى من هذا التصحيح الذي يذكره، طبعا هذا المطلب يكرره ونصحه في موارد عديدة وفي محل متين، أيضا هو في بعض القراء المعروفين يخرج في وثاقته هو نفسه. بعد ذلك يذكر حوزي بعض القراءات يقول: وهذه القراءة مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه، فينبغي أن يجعل تفسيرا لطيف. هذا ينقل عن أبو حيان، أبو حيان يذكر أن قراءة ابن مسعود، هنا القراءة التي هي في الحديث في مصحف أبي هي موجودة بس أيضا هي قراءة ابن مسعود. وصيام ثلاثة أيام متتابعان تتم فيها في كفارة اليمين. هو يعلق على هذا البيان في هذه القراءة، يقول هذا أشبه، ينبغي أن تجعل قراءة عبد الله بن مسعود ينبغي أن تجعل تفسيرا. هذا محيان، وهذا رأي جزيل كما مر بنا مرارا أن جملة من القراءات تعد تفسيرا أقرب هي من أن تكون مثلا لألفاظ القرآن الكريم، وهذا مر بنا مرارا. وبالتالي إذا شفر وافر من القراءات يعد تفسيرا، فهذا التفسير يعد قراءة مع ذلك. إذا في علم القراءات هناك مزج بين ماذا وماذا؟ مزج بين التفسير وبين ما هو بسم الله. في بداية القراءات، تاريخ القراءات، جملة من الصحابة قراءاتهم في الحقيقة هي مزج بين ألفاظ التنزيل للقرآن الكريم وألفاظ التفسير. وكذا ما ورد عنه وعن غيره مما خالف سواد المصحف. وأكثر قراءات عبد الله بن مسعود هو يقول إنما تنسب للشيعة، يعني تفسيرها مطابق أو تفسير مطابق للإمامية. وهذا هو الذي ورد في رواية البيت أقرأ بقراءة أم ابن أم عم، يعني عبد الله بن مسعود، أدبر أم عم يعني أم عبد الله بن مسعود ابن أم عم. وقال وقد قال بعض علماء أنه صح بالتواتر قراءة عبد الله على غير ما ينقل عنه مما وافق السواد، فتلك انما هي احاد، وذلك على تقرير صحتها فلا تعارض ما ثبت بالتواتر. يعني هنا على اتحاد هذا ابو حيان يريد ان يبين ان قراءه مميزات قراءه عبد الله بن مسعود او القراءات الاخرى انها بمثابه التفسير. هذه نقطه. نقطه اخرى أن في مصحف عبد الله بن مسعود مقاربة وقراءته مقاربة شديدة إلى منهج التفسير أو القراءات لدى الإمامية والشيعة المصر، وهي مطابقة لما في روايات كمان. نقطة أخرى أيضا شديدة من هذا المطلب أن جمهور جمهور ما ينسب إلى جمهور علماء السنة أو ما ينسب أنه لا يسوغ قراءة القرآن عن جملة من المواد، ما أدري إن شاء الله دققت فيها، سواء من في الكلام اللي نقلناه عن ابن عبد البر أو الكلام اللي الآن نقلناه عن أبي حيان في تفسير البحر المحيط، أبو حيان عن درسي، أو ما نقله هذا المصحف عن آخرين، جملة منهم القراءات عندهم غير متن التنزيل، وما بين مرة أخرى بمثابة التفسير، هذه مرة أخرى حجيتها جهية الظهور عندهم، ظهور النبول الاستعماري أو التفهيمي أو الجدي، وإن لم تكن هي من متن التنزيل، يعني ليست هي من متن الألفاظ التصورية. طبعا ليس كل شيء غير ذنبي في الألفاظ التصورية، يعني ذلك عدم دخالة الظروف، لا. قرائن التفهيم، القرائن التفهيمية أو القرائن الاستعمالية أو القرائن الجدية، هذه ليست من الألفاظ التصورية، لكنها ماذا؟ دخيلة في الظهور التفهيمي، في الظهور المدلول الاستعمالي المدلول الجدي. هنا جملة إذا من الكثير من مفسري العامة نقل عنهم كبار المصرى أن القراءات ليس بس من القرآن لكن دخيلة في الظهور جيد. هذا المقدار قد يكون وفاق بين الفريقين، لكن حكم آخر ذكر الآن عنهم في القراءة أنه لا يسوغ القراءة في القرآن بهذه القراءات، لا يجوز قراءة القرآن في الصلاة أو في غير الصلاة إلا فقط لما هو مثبت في المصحف. هذا الحكم بالمثل على القراءة أنه لا يسوغ القراءة بها في الصلاة أو في تلاوة القرآن، هذا الحكم لا يمكن أن يدعى أنه مسلم عند علماء المسلمين، بل ليس مسلم حتى عند أهل السنة. كثير من قراء أهل السنة يقرؤون بقراءة ورش، بقراءة عاصم، بقراءة عديدة من القراءة الشرع أو من القراءة العشر، بل المنتشر حتى عند كثير منهم أنهم يقرؤون حتى بعضهم في بعض المواد بغير قراءة العشر. إذا ادعاء الآن ابن عبد البر أو أبو حيان في البحر المحيط أو هذا المصحح أو مفسرين آخرين له أنه لا يسوغ القراءة بالقراءة العشر أو القراءة السبع أو غيرها من القراءات، لا يسوغ المعروفة، ما أقول غير المعروفة، المعروفة مو فقط السبع غير العشر، لا يسوغ أحد من المسلمين القراءة بها، هذا أول كلام، هذا مو صحيح. وأنه فقط وفقط لا يسوغ القراءة إلا بما هو موجود في الرسم العثماني، لا، هذا أول كلام. الآن كمان ذكرت لكم سيرة المسلمين منذ القديم إلى يومنا هذا، لا أقل هذه القراءات المشهورة من قراءة الشام أو العشر يقرأ بها. السلام قال قل أن القراءات التي فيها زيادة كلمة أو نقصة كلمة قد يقال ما ليست مشهورة في سيرة المسلمين في القراءة، ولكن القراءات التي فيها اختلاف في الإعراب سجرت وهذه بين مبني المفعول ومبني المجهول ومبني الفاعل يختلف الشيء، هذه معروفة مشهورة بين المسلمين دون تناقض القراءة بها. فالدعاء الآن كثير من نقل كلمات من المفسرين أو المحدثين عندهم أن إجماع العلماء على أنه لا يجوز القراءة بها، لا، هذا غير صحيح. هذا الإجماع غير واقعي، لا عندهم ولا عندنا. القراءات إذا ثبتت أسانيدها واعتبرت أسندت كما مر بنا في بدايات بحث القراءة تذكرون سند صحيح غير مخالف الكتاب والسنة بمنزلة الهامش المضمون المطابق لجو الآيات وما شبه ذلك يقرأ بها فيما إذا ما فيها فيها الكلمة هنا في الكلمة فالآن حتى قراءة ورش من قراءة الله بل في بعض البلدان الإسلامية المغرب العربي والبلدان المغرب العربي المصحف المطبوع لديهم مصحف بقراءة ورش مو بقراءة عاصم سالبح آخر يعني من قديم القرون السابقة القرن الثالث الرابع أو فما يأتي في الدول المغاربة قراءة ورش أشهر عندهم من قراءات أخرى أي مثلا والمصحف حتى مرسوم عندهم كذلك مقصود خلاصة المطلب هذا اليوم دي النقطة أن دعوة كثير من المفسرين أهل السنة أو المصحح أن القراءات لا يجوز أن يقرأ بها لا هذا غير صحيح غير مستند إلى نسبة صحيحة بل المعروف من شبه مسلم جواز القراءة بالقراءات بشرائط إذا تمت شرائط اعتبار القراءات وصلى الله على محمد وعلى آله